أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الثاني عشر، وتستمعون فيه إلى تعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري.
والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، فهما يتعاوران، يعني كل واحد يكون عارية في مقام الثاني. من إتيان الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر لكن معناه الأمر. ومن الأمر بمعنى الخبر قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى ونحن نحمل خطاياكم، لكن جاءت بصيغة الأمر. فليلج النار مثلها، يعني فقد ولج النار، فهو أمر بمعنى الخبر. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث. قلت للزبير، يقول عبد الله وهو أبوه، ومثل هذا التعبير عند العامة يستنكر، حتى إني سمعت واحدا من الناس يقول: والله لو قال لي ولدي ما تقول يا فلان، يعني ذكره باسمه، لألف عنه على وجهه. كيف يقول له ما تقول فلان؟ أنا أجنبي، أنا أبوه. نعم، وهذا عبد الله بن الزبير من أفاضل الصحابة، يقول: قلت للزبير إني لا أسمعك، ولم يقل قلت لأبي إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، أي أن عندي من حديثه شيئا كثيرا، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني فيخشى أن يقول قولا ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس قد قاله، فصار يقلل من التحديث. وكذلك ذكر الحديث الثالث، حديث أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث يقيد ما سبق من الحديثين المطلقين، وهو قوله: من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ونقول في فليتبوأ كما قلنا في فليلج. قال الحديث أيضا: سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من هنا اسم شرط جازم وليست اسم استفهام، والدليل على أنها اسم شرط جزم الفعل: من يقل فليتبوأ مقعده من النار. وقرن الجواب بالفاء لأنه إيش؟ فعل أمر. نعم. نعم.
هل نقول ان الكاذب على الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم يكفر لانه يتضمن تحريف الشرع او شرف الله تعالى في الربوبيه؟
اذا قصد انه يغير الشرع فقد يقال بكفره او استحل ذلك ايضا. نعم ادم. نعم، ولأن امتثال القول أعظم، ولهذا إذا تعارض القول والفعل يقدم القول، والفعل والإقرار يقدم الفعل. نعم.
فما الذي يحدث بأحاديث ضعيفة وينبه الناس على ضعفها أو بأحاديث لا يعلم صحتها؟
نعم، لا يجوز للإنسان أن يحدث بأحاديث ضعيفة إلا إذا بين ضعفها، فإن فعل فهو على خطر. أما إذا كانت موضوعة فهي أشد وأشد. أما إذا كان لا يدري هل هي صحيحة أو ضعيفة فلا يحدث بها أيضا، وإن حدث فليقل يذكر أو يروى. هذا إذا رأى أن هذا الحديث منطبق على قواعد الشريعة. أما إذا كان لا يعلم انطباقه أو يعلم أنه لا ينطبق فلا يجوز أن يحدث به مطلقا. نعم.
ذكر ابن حجر أن هذا أول ثلاثي للبخاري.
أيه؟
حديث سلمة.
هذا أول ثلاثي.
أول. نعم.
مكي بن إبراهيم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. نعم ثلاثة. أظنها جمعة ثلاثية ثلاثية بس
أكثر من 20 حديث.
إيه عجيب. أما ثلاثيات المسند فكثيرة. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
تسموا باسمي، الظاهر أن هذا الأمر للإباحة، لأنه قلنا بالنهي في قوله ولا تكتنوا بكنيتي، وإلا فإن عبد الله وعبد الرحمن أفضل من محمد، يعني أن تسمي بعبد الله وعبد الرحمن أفضل من أن تسمي بمحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما ما اشتهر عند العامة خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا لا أصل له. ثم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كنيته أبو القاسم، واختلف العلماء رحمهم الله هل النهي عن الجمع بينهما، فكأنه قال إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي، وإذا اكتنيتم بكنيتي فلا تسموا باسمي، يعني فيكون النهي عن الجمع، أو النهي مطلقا، يعني النهي عن التكني بكنيته مطلقا. وهل النهي في حياته أو في حياته وبعد مماته؟ أكثر العلماء يقولون إن النهي في حياته، أما بعد مماته فلا بأس، وعلّلوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى رجل آخر قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعني ذاك. قالوا ففي حياته إذا اكتنى أحد بكنيته نودي بهذه الكنية فالتبس، أما بعد موته فإن المحذور زائد. وقوله نعم ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. من رآني رؤيا منام، فقد رآني يعني فأنا الذي رآه، فإن الشيطان لا يتمثل بي وعلم به في صورتي. وعلم منه أن الشيطان قد يتمثل بصورة غيره من الناس وهو كذلك. واشتهر عند العامة أن الإنسان إذا رأى والده أو أمه أو أحد من أقاربه في المنام فإنه يجب أن يتصدق عنه في ذلك اليوم. نعم. وقال إنه لم يأتي إليه في المنام إلا وهو يستجديه ويسأله يقول أعطني، ولكن هذا ليس بشيء، ولا يجوز إثبات حكم من الأحكام الشرعية في المنام إلا ما شهد به الشرع، فما شهد به الشرع فإنه يثبت، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين رأوا ليلة القدر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، فهذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو أن أحد رأى في المنام شيئا حكما شرعيا يطابق الحكم الشرعي المعروف في اليقظة فلا بأس. ويذكر أنه لم تنفذ وصية موص بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فإن ثابت بن قيس بن شماس كان من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان جهوري الصوت، فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اختفى في بيته يبكي، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليه وبين له أنه ليس كذلك، وأخبر أنه يقتل شهيدا، وقتل في اليمامة، قتل رضي الله عنه في اليمامة. فمر به رجل من الجند فوجد عليه درعا فأخذ الدرع منه وذهب إلى مكانه هذا الآخذ في طرف الجند ووضع على الدرع برمة، والبرمة تشبه القدر لكنها من الخزف. ثم إن ثابت بن قيس رآه صاحب له في المنام فأخبره ثابت بأنه مر به، أظنه عينه، قال فلان بن فلان أو لا، أو قال رجل من الجند، وإنه أخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وعندها فرس تستن. فلما أصبح الرجل أخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه بذلك، ثم ذهبوا إلى المكان طرف العسكر ووجدوا أن الأمر كذلك، وجدوا أن الأمر كذلك، وهذا تعد من كرامة الرجل. ثم أوصى صاحبه قال إذا أتيت أبي بكر فقل كذا وكذا، وذكر وصايا. فلما بلغت أبا بكر نفذها. قال أهل العلم ولم يوجد أو ولم يعلم أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان أبدا، ولكن كثيرا ما يسأل الناس يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة، ثم يذكر ما يذكر، فهل نجزم بأنه رآه أو لا بد أن نعرض ما رأى على أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني لا بد أن نعرض، لأنه إذا لم تكن أوصافه مطابق إذا لم تكن أوصاف ما رأى مطابقة لأوصاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا كذب. ولا يقال إنه كيف تكون كذب والشيطان لا يتمثل في صورته، قلنا نعم، لأن هذه ليست صورته. وإن وقع في قلب الرائي أنه رسول فليس الرسول، كما أنه ربما يأتي الشيطان ويدعي أنه الله في المنام. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورا عظيما فجعل يخاطب من نحو هذا النور بكلام، منها أنه قيل له إني وضعت عنك الصلوات، فلما قال هذا الكلام عرف أنه ليس الله، كيف يضع عنك الصلوات؟ فقال كذبت ولكنك شيطان. يقول فلما قال ذلك تفرق هذا النور، تمزق راح، واضح؟ فإذا الشيطان ربما يتمثل بشيء يوهم الرائي في المنام أنه الرسول وليس إياه. ومن كذب علي متعمدا، طيب لو أن الرسول، لو أن الذي رآه الرائي في المنام أخبره بأشياء أحكام شرعية، فهل يجوز أن يقبل من هذا المرء الأحكام الشرعية؟ ما هو التفصيل المحجوب؟
يعني
إذا كانت أحكام تنطبق على الأحكام التي توجد فيأخذ بها بها ونعم
إيه؟
فإما إذا كانت يعني منكرة فمن لا يأخذ.
ما تقول في هذا؟
لا
صحيح، كما قال إذا كانت الأحكام التي ذكرها في المنام تطابق الأحكام الشرعية التي في اليقظة فلا بأس أن نأخذ بها. ويكون هذا من باب التنبيه أن الله من على هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه بذلك، وإلا فلا يؤخذ. ومن هذا ما حكاه ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه أشكل عليه أحكام في بعض المسائل، فأري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن هذه الأشياء، منها قال له يا رسول الله تقدم بين أيدينا جنائز، يعني لا ندري هل هم من المبتدعة الجهمية الكفار أو من المسلمين ما ندري. فقال له عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط. كيف؟ تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهذا لا ينافي الأحكام الشرعية التي في اليقظة، لأن الله تعالى علق الدعاء بالشرط في قصة اللعان. قال الزوج شهادة الزوج يقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتجدون الآن دعاء معلق معلق بالشر، مثل اللهم إن كان مؤمنا هذا دعاء معلق بالشر، واضح؟ فيؤخذ بهذا لأن هذا مطابق للحكم الشرعي المعروف في اليقظة. طيب، لكن المشكلة الآن لو فرض، ولكنه أقوله فرضا ولا أظنه يقع، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على وصف ثم أخبره بشيء يخالف شريعته في اليقظة، ماذا نقول؟ نقول هذا مستحيل، هذا مستحيل أبدا. فإما أن يكون كاذبا وأن الرجل لم يضبط الصورة تماما ولكن ظنها منطبقة على أوصاف الرسول أو لغير ذلك. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الشاهد. ولكن إذا قال قائل ذكر الرسول ثلاث أحكام، ما وجه ارتباط بعضها ببعض؟ قلنا وجه الارتباط ظاهر، التسمي باسمه كالقول بقوله، يعني من كذب علي يعني قال شيئا يقول للناس انه قولي، وكذلك التسمي باسمه يظهر المتسمي وكأنه رسول الله. كذلك ايضا في المنام لو قال احد رأيت الرسول وهو كاذب، فحينئذ كذب على الرسول او لم يكذب؟ كذب على الرسول، قال رآه وهو لم يره. فلهذا جاءت هذه هي المناسبة في قوله ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم نعم، والله هذه ذكرت عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن رؤية الله في المنام هي عبارة عن رؤية الشريعة، فمن كان قويا في شريعة الله والتمسك بها رأى شبحا على أحسن صورة. وربما يستدل لكلامه بأن الإنسان يأتي بأن العمل عمل الإنسان يأتي في قبره إذا كان صالحا على أحسن وجه. فإذا صح هذا يعني هذا توجيه حسن، توجيه حسن. نعم.
الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تكون
مزيه في حقه؟ والله ما ندري. كان الرسول إن رأى الرسول في المنام وامتدحه وقال له: يا بني خلفتني في الأمة علما وعملا ودعوة وأخلاقا، فهذه مزية طيبة. لكن إذا رأه قال: أنت أضللت أمتي، لا بارك الله فيك، مش صحيح مزية ولا غير مزية؟ ها؟ لا ما هي مزية. على كل حال هي لا، هي في ظني أنها إذا رآه مجرد النظر فإنه قد يزداد إيمانا به، فيكون هذا من رحمة الله به أن أحيا قلبه بعض الشيء برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الرؤية فليس فيها شيء. نعم.
أمر بعد الخبر.
نعم. لا ما يستقيم، لأنه الرسول مو بهدوء حتى يعالج، بل نقول هي بمعنى الخبر، يعني فهو والج للنار مثل فليتبوأ تماما. نعم. لا لا ما قالوا، قالوا إن هذا الخبر هو صحيح صحيح، لكن حتى الذي الخبر معناها التهديد. نعم.
بابو
ثلاثة. طيب. نعم.
باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقد وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
نعم. هذا دليل على أن العلم يكتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب لأبي شاهد. وقال أبو هريرة: لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقال الرسول: اكتبوا عني فإني لا أقول إلا حقا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب، والبخاري من أشد الناس على الرافضة، ولهذا يأتي بالحديث التي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتي يظهر فيها كذب الرافضة وأنهم أكذب الخلق. الرافضة يدعون أن عند آل البيت كتابا يسمونه مصحف فاطمة خصهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وكذبوا في ذلك. وإذا كان عند فاطمة مصحف كتمته ولم تبينه إلا لآل البيت، فهذا من أعظم قدح فيها. فهم يأتون بما يظنونه مناقب لآل البيت، وهي في الحقيقة مثالب، كقولهم إن علي بن أبي طالب يصلي بين العشاء والمغرب 1000 ركعة. وش 1000 ركعة؟ وش يقرأ فيها؟ وش يسبح؟ فيقول شيخ الإسلام: هذه لو صحت عن علي بن أبي طالب لكن هذا من باب التلاعب في دين الله، هل يمكن؟ وكما قالوا في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا هذه في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع، تصدق وهو راكع، ما أسخف عقوله أن يتصدق وهو راكع، هل يحمد أو لا يحمد؟ لا يحمد، اشتغل في الصلاة بغيرها والصلاة فيها شغل. نعم لو كان هذه لدفع ضرورة، إنسان ما في لقمة غص بها، وأنت عندك كاس ماء فلما سمعته غص بيموت قبل ترفع من الركوع أعطيته الماء، هذا يتحمل. لا، أما تصدق على الفقير وأنت راكع ما هو محمد. فالحاصل أن علي بن أبي طالب سئل: هل عندكم شيء يعني خصكم الرسول به؟ قال: لا، إلا كتاب الله. ما هو كتاب الله؟ هذا الذي اتفق عليه المسلمون، الذي في المصحف، أو فهم أعطيه رجل مسلم فهم في كتاب الله. والناس يختلفون في الأفهام اختلافا عظيما عظيما. قد يوجد بعض الناس يفهم من آية أو حديث 5 أحكام، وآخر يفهم 10 أو 20 أو أكثر، وهذا شيء معروف. ولكن كيف نصل إلى الفهم في كتاب الله وسنة رسوله؟ نصل إليهما باتباع ما أرشد الله إليه. كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته. نتدبر الآيات، نتفهمها حتى ينقدح في أفهامنا ما يشاء الله، وما عجزنا عنه راجعنا عليه كلام العلماء. ولهذا أنا أحثكم أيها الطلبة على أن تحاولوا قبل كل شيء فهم الكتاب والسنة من عند أنفسكم، ثم بعد ذلك تعرضون ما فهمتم على ما فهمه سلف الأمة، فإن طابق فهو من نعمة الله، وإن خالف فالصواب مع السلف. أما كل إنسان كل ما أراد معنى آية ذهب كتب التفسير، يبقى ما يعرف القرآن، يبقى يكون إما لا يقول إلا قول من سبق. لكن ما دمت طالب علم حاول أولا أن تفهم النص بنفسك، ثم تعرض ما تفهم على إيش؟ على من سلف، من سلفك من العلماء. طيب، قال: أو ما في هذه الصحيفة. هذا الشاهد. قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. والعقل ضد الجنون. إيه؟ العقل يريد بذلك الدية. وسميت الدية عقلا لأن العادة جرت أن ضامنيها يأتون بها إلى بيت من هي له ويعقلونه أمام يعقلونها أمام بيته. فكاك الأسير، الأسير المسلم عند الكفار يجب علينا فكه، بل نعطيه من الزكاة لفك أسره. والثالث: لا يقتل مسلم بكافر، أي كافر كان، حتى لو كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، إذا قتل المسلم فإن المسلم لا يقتل بالكافر، لأنه لا يستوي أولياء الله وأعداء الله. الكفار نعم من الخير أن لا يوجد، لكن من حكمة الله أن يوجد، فإذا قتل المسلم فقد أعدم شرا، فلا يقتل المسلم به. طيب، هل يقتل الكافر بالمسلم؟ نعم، يقتل الكافر بالمسلم لأنه أدنى. الشاهد هذا قوله: ما في هذه الصحيفة. يحيى، كيف؟ نعم لا، هذا ما مهدنا، هذا الفعل تطبيق للقول، ما في التعارض الآن. فعل الرسول تطبيق للقول، والصحابة تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم، فلما فعل الرسول علم أنه لا ينسخ. نعم. ما هو صحيح؟ ليس بصحيح. الممنوع أن تقول برأيك، يعني تحمل القرآن على رأيك، لا أن تفسره بمقتضى اللغة العربية. ولهذا قال العلماء: يحرم تفسير القرآن بالرأي لا بمقتضى اللغة العربية. والقرآن عربي، وقد قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. لكن ما تغير عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية فإنه يفسر بإيش؟ بالحقيقة الشرعية. فالصلاة مثلا لا نقول هي الدعاء في القرآن لأنها نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. نعم. إيش؟ كيف؟ بآرائهم، هم يتكلموا بآرائهم لا شك. نعم.
الإنسان
ضامن
دعاء
ومنها منها يقول تجارب الدعاء المعروف منها اللي بلغ منها يقول رب احمانا يا حامي نوح النبيين من
بعد منها يقول ربي احمانا يا حامي نوح النبيين من بعد اي والله من يعود انشوده ذي انشوده
انشوده
هذه دعاء هم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني الناس هذا مطيع العهد فيها من طيله كان ماذا يقول شيء لكن هذا من الكلام اللي مر عليه يقول اللهم احمانا ربي احمانا يا حامي نوح النبيين من بعده اللهم اني اعوذ بكم من سوالفة ما ظهر منها وما
بطن. ثم
بعد كلمات كان
خير من هذا كلمة قالها الرسول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خف تغني عن هذا كله. نعم ثلاثة 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 ثلاثة. نعم سبحان الله. نعم.
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة.
هذا أيضا فيه دليل على جواز كتابة الحديث بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتبوا له أو لأبي فلان. هذا الحديث هو ما سبق لكن فيه شيء من الاختلاف. أولا أن رجلا أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركب راحلته إلى آخره ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن بقي علينا أن في الحديث السابق حديث أبي شريح نقطة يجب التنبه لها. الله أكبر. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام محمود الموت. سبق لنا أنه يحرم القتل في مكة لكن قال العلماء إلا من فعل ما يوجب القتل في الحرم فيقتل. إذا فعل ما يوجب القتل أو القطع فإنه يقتل ويقطع. فلو قتل أحد شخصا في مكة فإنه يقتل ولو ارتد فإنه يقتل ولو سرق فإنه يقطع بخلاف من فعل ذلك في الحل ثم اعتصم بالحرم فإن الحرم يعيده كما سبق. بل إن الله تعالى قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم الآية فاقتلوهم، لم يقل فقاتلوهم، اقتلوهم أبلغ من قاتلوهم، يعني إذا قاتلوكم بالحرم فاقتلوهم قتلا، فدل ذلك على أن من فعل ما يوجب القتل أو القطع أو الحد في الحرم فإنه يفعل به ذلك، يقام عليه. والفرق واضح، لأن من فعل هذا في الحرم فقد انتهك حرمة الحرم، فلا حرمة له أيضا، تنتهك حرمته أيضا، بخلاف من فعله خارج الحرم. نعم. وبقية الكلام إن شاء الله على الحديث الذي معنا يأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أظن ما كملنا.
ما كمل شيء.
نعم.
ما شرح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث أبي هريرة سبق الكلام على أكثره، لكن فيه أشياء لم نتكلم عليها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يختلى شوقها، لا يختلى يعني لا يحش، والشوك هو الشجر الذي فيه الشوك، ولا يعضد شجرها مر، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة يعني اللقطة، لا تلتقط إلا لمنشد. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إلا لمنشد، هل معنى أنها لا تملك بعد السنة أو أنها تملك بعد السنة كغيرها من البلاد، لكن ذكر مكة على سبيل التأكيد. والصحيح أنها لا تملك، وأنه ذكر مكة لخصوصيتها، وهذا من تمام احترام الأموال فيها، أن ساقطتها لا تملك، تنشد مدى الدهر. فإذا وجدت فيها مثلا 100 ريال فإن أخذتها وجب عليك أن تنشد عليها عنها مدى الدهر. وإذا مت توصي من بعدك أن ينشد عنها، وإذا مات من بعدك يوصي من ينشد عنها حتى يجدها صاحبها. ولا شك أن هذا فيه حماية للقطة، لأن الإنسان إذا علم أنه ملزم بمثل ذلك فإنه سيدعها، وإذا ودعها سيجدها صاحبها. ولكن هذا في زمن يكون فيه الورع منتشرا، أما في وقتنا هذا فإنك إذا تركتها أنت فسوف يأخذها من لا ينشدها ولا يوما واحدا. فهل الأولى أن تترك أو أن تؤخذ؟ نقول الأولى أن تؤخذ في الوقت الحاضر، وتعطى الجهات المسؤولة في الدولة عن مثل هذه الأشياء، هذا هو الأولى، لأن تركها إضاعة، وأخذها على الالتزام بالإنشاد دائما مشقة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مما لم يسبق، أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. المعنى أنه إذا قتل الإنسان شخص قتل عمد فإن أهله بخير النظرين، خير النظرين يعني بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذ الدية. وهناك قسم ثالث، إن شاءوا عفوا. وهناك قسم رابع، إنشاء صالح، ولكن هل لهم أن يصالحوا على أكثر من الدية أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز أن يصالحوا على أكثر من الدية. مثال ذلك: زيد قتل عمرا عمدا في مكة أو في غير مكة، نقول لورثة عمر: أنتم بالخيار، إن شئتم اقتلوا زيدا وإن شئتم خذوا الدية، وهي في الوقت الحاضر كم؟ 100,000. وإن شئتم اعفوا عنه مطلقا، وإن شئتم صالحون اتفقوا على صلح. فإن كان على أقل من الدية فالأمر واضح، وإن كان على مثل الدية فكذلك، وإن كان على أكثر فإن فيه الخلاف. والصحيح أنه جائز، لأن الحق لمن؟ لأولياء المقتول. فلو قال أولياء المقتول: نحن لا نرضى إلا بمليون ريال بدلا عن 100,000، يعني لا نرضى إلا بـ1,000,000، وإلا قتلنا، الحق لنا، فمن الذي يمنع؟ وبعض العلماء يقول: لا ليس لهم إلا الدية أو القتل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث مما لم يسبق جواز طلب كتابة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الرجل من أهل اليمن ويقال له أبو شاه، أقره حين طلب أن يكتب له، بل قال: اكتبوا له، اكتبوا لي أبو فلان. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستثناء مع الفصل لقوله: إلا الإذخر، وهذا مستثنى من الحشيش، من قول: لا يقتل شوكه. وقول الرجل: نعم، رجل من قريش هو العباس كما هو معروف، قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه يجعل في القبور وفي البيوت وفي لفظ وفي القيل 3، يجعل في البيوت في السقوف، يجعل على الجريد حتى لا يتساقط الطين من بين الجريد، ويجعل. وأما عندنا هنا في نجد فإنهم يجعلون بدلا من سعف النخل الخوص، وهذه من فوائد النخلة، وأظن حجاج ومن ساق ذكرتهم. طيب، وأما القبور فهم أيضا يجعلون الإذخر بين اللبن حتى لا يتساقط التراب على الميت. وأما القيل وهو الحداد فإنه يشعل به النار عندما يريد إحماء الحديد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا الإذخر. وهذا الاستثناء من جملة سابقة، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأصل اختلافهم: هل يجوز الاستثناء مع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه؟ والفصل على 3 أقسام: القسم الأول أن يكون فصلاً اضطرارياً، رحمك الله، اضطرارياً، مثل أن تأخذه سعلة يعني كحة أو عطاس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضر حتى ولو طال الفصل. فمثلا لو قال إنسان: زوجاتي طوالق، ثم أخذ يعطس لمدة 2 ساعات، فقال: إلا فلانة، تطلق هذه أو لا؟ لا تطلق، لأنه استثنى، ولا يضر الفصل هذا لأنه ضروري اضطراري. وكذلك لو ذكر المستثنى منه ثم أغمي عليه ثم أفاق واستثنى، فالاستثناء صحيح لأنه إيش؟ اضطراري. القسم الثاني أن يفصل بفاصل كثير بدون كلام، يعني يسكت فقط ثم بعد ذلك يقول إلا كذا، يستثنى. فهذا لا يصح إذا كان الفاصل طويلا والكلام غير متصل، فإنه لا يصح. القسم الثالث أن يكون الكلام متصلا لكن فصل بين جملة المستثنى منه والمستثنى بجمل أخرى كما في هذا الحديث. فمنهم من صحح الاستثناء ومنهم من قال لا يصح. فالذين صححوا الاستثناء في هذه الحال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إلا الإذخر، وثبت الحكم، استثنى الإذخر من بين الحشيش. والذين قالوا لا يصح أجابوا عن الحديث بأن هذا من باب النسخ، من باب النسخ، ولكن هذا ليس بصحيح. أولا أن النسخ رفع الحكم رفعا كليا كاملا، وهذا ليس رفعا للحكم، وإنما هو رفع للحكم عن بعض أفراد العموم، وهذا يكون إيش؟ تخصيصا. الثاني أن من شرط النسخ أن يتعذر الجمع بين الناسخ والنسوخ، وهذا لا يتعذر، عام خصص منه. فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان الكلام متصلا ولو فصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تمت الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه جمع بين الناسخ والمنسوخ، وهذا لا يتعذر، عام خصص منه. فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان الكلام متصلا ولو فصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تمت الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أنه يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد تمام المستثنى منه، وله أدلة من هذا الحديث ومنها حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما مقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة ولم تلد منهن واحدة إلا واحدة فقط ولدت شق إنسان نصفه. سبحان الله، آية من آيات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا يدل على أنه لو قال إن شاء الله لصح الاستثناء مع وجود الفاصل. نعم.
ومن هو الاستثناء؟ لما استثنى مباشرة
لا بأس، صحيح يصح، لأن هذا ضروري. نعم، لكن على قول من يرى أنه لا بد من الاستثناء قبل التمام من المستثنى منه، لا بد من النية، لا يصح. نعم سليم. لا شك ان الرسول ابلغ الناطقين، ومع ذلك استثنى من شيء متقدم مع مع عدم الاتصال. هم ما اختلفوا في الحكم الآن سليم، متفقين على أن هذا مستثنى، ما في إشكال، لكن هل هو استثنى أو هو نص بس؟ وهل إن يصح الاستثناء مع طول الفصل، مع الفصل أو لا؟ في غيره. نعم. طيب، ولما ذكرت هذا الحديث مش تقول؟
أقول تقع
خلاص أنت أحسن. طيب يقع
صغير قولك يا شيخ؟
لا هذا يقع
يقع.
نعم نعم فلا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
نعم، الشاهد قوله: إلا ما كان من عبد الله فإنه يكتب. ولكن لو قال قائل إن هذا من فعل عبد الله بن عمر وليس بحجة، فالجواب أن ابن عمر كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقدر عليه، قلنا: إذا سلمنا ذلك وأنه لم يطلع عليه فقد اطلع عليه الله، والله تعالى لا يقر خطأ. والدليل على أنه لا يقر خطأ أن الذين أخطأوا في غيبتهم عن عيون الناس بين الله خطأ، فقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقولون في الليل أشياء يتكلمون فيها ما يطلع عليها الناس، لكن يطلعوا عليها الله، فدل هذا على أن الله لا يقر خطأ. فهذا وجه الإسلام عبد الله بن عمرو. نعم
يا شيخ، إذن أين أحاديث عبد الله بن عبد العاص؟
نعم،
الآن أحاديث أبو هريرة
كثيرة، أبو هريرة أكثر من
الآن موجودة بين أيدينا يا شيخ.
أحاديث
أبو هريرة
العلماء في المصطلح ذكروا أن عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة، لكن هو وعائشة هو متقاربون.
لكن كلام أبو هريرة يا شيخ فيه أن عند عبد الله بن عمرو العاص حديث أكثر مما عنده.
نعم،
فهي أين هي الآن؟
ليس معنى كثرة الأحاديث عند الرجل أنه يكثر التحديث عنه، نحن نعتقد أن عند أبي بكر أكثر بكثير من أبي هريرة من الأحاديث التي يرويها عن الرسول، لكن الكلام على التحديث، فالإنسان قد يروي شيئا كثيرا لكن لا يحدث به لانشغاله مثلا أو لعدم إقبال الناس عليه مثلا أو ما أشبه ذلك. فلا يلزم من كثرة الأخذ عن الرسول كثرة الرواية عن الآخر. نعم آدم. ناشف شلون يعني؟ يابس يعني ميت. الميت ليس بمحرم يعني أخذه الإنسان.
طيب وبالنسبة للنعال مثلا يعني يأخذ بلدية وتبعيك، هل معقول واحد؟
النعال ما كان الشجر يا آدم.
لا بس دي سؤال ثاني.
سؤال ثاني. سبحان الله، هذه حيلة ذي. إيش تقول؟ هذه أيضا مسألة يكثر السؤال عنها كثير، يكثر السؤال عنها. الآن البلدية تأخذ النعال من عند الحرم وترميها، فهل يجوز أخذها؟ نقول إذا أويس من وجود صاحبها خذها، وإلا فلا، لأن بعض الناس يفقد عليه ثم يذهب يتطلبها يدورها، لكن إذا بقيت مثلا 5 أيام 6 أيام أسبوعا وهي في مكانها فهذا يعني أن صاحبها تركها تحل لك. لكن أرى أن من الأحسن أن تقدر قيمة هذه النعال وأن تتصدق بها لصاحبها في مكة. نعم نعم. أبي حذيفة. نعم.
قطع لذلك في جودة بن يافي لما ذبح قبل الصلاة، لأن الشريعة لا تخصص أحدا بعينه بشيء.
نعم.
لكن تخصص بحاله. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حل يدخل مكة. يمكن إذا وقع نفس الحالة بأن أصبحت مكة في يد المشركين.
نعم.
ثم جاء الفتح وأراد المسلمون كلها يقاتلوها من أوثان المشرك. هل يقابل هذا أيضا؟
لا. لأن الرسول نفى ذلك. قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لكم لرسوله ولم يأذن لكم، سد الباب. وفي قوله لا هجرة بعد الفتح بشارة بأن مكة لن تعود دار كفر.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الشاهد من هذا قوله ايتوني بكتاب اكتب لكم، وقول اكتب لكم هل معناه امر من يكتب او يكتب هو بيده؟ هذا يحتمل، وهو مبني على هل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أوحي إليه صار يكتب أو لا. وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتب بعد نزول الوحي عليه، لأن الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ثم بعد ذلك تعلم وصار يخط. ومنهم من قال إنه لا يخط ولا يعرف إلا أن يكتب إلا كلمات يسيرة كاسمه وما أشبه ذلك، يكتب اسمه أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا القول يكون أكتب لكم يعني آمر من يكتب، والآمر بالشيء كفاعله. ولهذا يقال مثلا بنى الملك المدينة أو بنى قصرة ليس معنى هو بنفسه بنى، أي بل أمر من أبيه. وقول كتابا لا تضل بعده، اختلف العلماء في قوله لا تضل بعده، فإن كان المراد لا تضل بعده في الشريعة فلا شك أن كتاب الله خير من ذلك، كما قال عمر حسبنا كتاب الله، لأن كتاب الله أفضل مما سيكتب. وإن كان المعنى كتابا لا تضل بعده بالنسبة للخلافة، وأن الرسول أراد أن يكتب لما رأى نفسه ثقل به المرض اشتد به المرض، أراد أن يكتب كتابا في الخلافة، فإن من رحمة الله أن الله تعالى يسر أو قدر أن عمر يعارض حتى يكون انتخاب أبي بكر برضا من الصحابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته، فهو نائبه في الحج عام 9، فإن أبا بكر حج بالناس في السنة 9 في الاتفاق، وتخليفه في إمامة الناس في الحج إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده في إمامة الناس في مسائل الخلافة. ثانيا أن الرسول خلفه في أمته في الصلاة، حتى أنه قال ادعوا لأبي بكر، فحاولوا أن يكون عمر فأبى إلا أبا بكر. وثالثا أنه قال يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ورابعا أن امرأة أتته فقال ارجعي إلي، فكأنها أشارت إلى الموت، فقال إن لم تجديني، لما قالت إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. كل هذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة، فإذا انضم إلى ذلك اختيار الصحابة صار هذا أبلغ في ثبوت الخلافة وعدم فرضها وفي اقتناع الناس بها. فكان من رحمة الله أن ألهم الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه لهذا، فيكون من باب من توفيق الله له في إصابة الصواب. لكن الذي يظهر من قوله عندنا كتاب الله، الذي يظهر هو المعنى إيش؟ المعنى الأول، وأن عمر رضي الله عنه رأى أن كتاب الله كاف عن كل كتاب. وأما عتب بن عباس رضي الله عنهما على عمر في قوله إن الرزية كل رزية إلى آخره، فإنه أخطأ وأصاب عمر، لأن عمر لا شك أفقه من ابن عباس وأعلم من ابن عباس، وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب، فكانت الرزية كل الرزية هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا الاعتراض لا وجه له، وعمر أفقه منه وأحكم منه وأعلم منه بدلائل الأحوال وأعلم منه بما يترتب في المستقبل. لو أن الرسول كتب هذا الكتاب على أنه هو الكتاب الذي لا نضل بعده، ماذا يكون إقبال الناس على القرآن؟ يهجر ولا يلتفت الناس إليه، لأن عندهم الكتاب الذي قال لهم الرسول لن تضلوا بعده. ثم إن الله قضى بحكمته جل وعلا أنه لا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة، حتى لو كتب الكتاب فلا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة كما هو الواقع. وإن كان قد يقال أنه ربما لو كتب هذا الكتاب لم تضل، لكن حكمة الله عز وجل تابع إلا أن يكون الأمر كما وقع. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون في الأشياء وترتفع أصواتهم ويكثر اللغط فيما بينهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ولهذا أمرهم بالقيام، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي عند التنازع. فهل المراد لا ينبغي عند التنازع في هذه الحال أو مطلقا؟ مطلقا ثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد التنازع، يريد من هذه الأمة أن تتفق وأن لا تتنازع. بل قال الله له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولذلك الآن لما تنازعت الأمة صار بعضها يقاتل بعضا وتركوا قتال من؟ قتال الكفار. صارت المحن والفتن بينهم وتركوا قتال الكفار، وحصل ما حصل على الأمة الإسلامية. نسأل الله أن ينقذنا من ذلك. نعم. لا تنفذ. ليش؟ من أين؟
لا تظن، لا تظن بعده أن عمر رضي الله عنه خشي أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما موجود في القرآن أو وصية يختلف عليها الناس.
يعني في قوله غلبه الوجع. وعلى كل حال إن الإنسان إذا علمنا أنه يتكلم على غير شعور فإنه لا ينفذ، لا إقراره ولا وصيته ولا غير ذلك. نعم زكي.
لو قال قائل ابن عباس هو يعني قوله صحيح.
نعم.
نعم.
الرد كما قلت لكم الآن، الرد أن 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 عمر رأى أن الاقتصار على كتاب الله خير، وأنه لا يوجد شيء أحسن من كتاب الله. لو كان الرسول يعلم أن هذا هو الخير للزم حتى لو كثر اللغط.
ليس مدركا تماما
لدراك
ما يقول.
نعم.
كيف الكلام هذا؟ كيف يصح يعني
الكلام هذا؟ قوله غلبه الوجع. يس صح.
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام لا يجزئ.
لكن من شدة المرض الانسان، المريض بطبيعته اذا اشتد به المرض قد يقول قد ذلك، وقد يكون ظن عمر خطا. قد يكون ظن عمر خطا.
لكن كلام النبي
أقول قد يكون كلام عمر خطأ.
شيخ
تعين
الشيخ. الشيخ
نعم. الشيخ الله أنك ما أنت بأفقى من عمر.
نعم شيخ. بما أن
الرسول مريض،
بما أن الكتابة لم تقع،
نعم،
ألم يتبين بأن هذا ليس من الوحي؟
نعم.
إنما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم.
وما في شك أنه اجتهاد من الرسول، لأنه لو كان أمر مشروع حتما ما منعه اختلاف الناس.
في كلام ابن حجر.
نعم. نعم.
يزيل بعض اللبس.
نعم.
قول الرزية.
طيب. أي صفحة؟
قوله غلبه الوجع. اقرا يا شيخ.
طيب انا عندي بعد كلام طويل بالحاشيه، لكن نشوف الكلام اللي عندكم.
قال ابن حجر: قول النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، اي فيشق.
ايش
قوله غلبه الوجع؟ اي فيشق.
قول النبي. قول
نعم يا شيخ، انا اخطات يا شيخ.
نعم.
قوله غلبه الوجع، اي فيشق عليه املاء الكتاب او مباشره الكتابه. وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره: إيتوني أمر. وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من الامتثال لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وللمصنف معناه: ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر لقول عمر: كتاب الله حسبنا، أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم. فائدة: قال الخطابي: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب. وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي قوله: ولا ينبغي عند التنازل. شوف الرزية، شوف
نؤجل اللي عندي لأنه مطول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة.
نعم. أي نعم. عندك مثل الحاشية عندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله: ائتوني بكتاب، لعل المراد به ما يكتب فيه، وبقوله: اكتب لكم كتابا، ما يكتب. اي نعم، اكتب لكم كتابا ما يكتب، يعني يريد ان يفرق بين قوله ائتوني بالكتاب وقوله اكتب لكم كتابا، فيكون المراد بالاول كتابا يعني ورقه يكتب بها. ولذلك اتى بالمظهر، قيل انما كان هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا لاصحابه، فهدى الله تعالى عمر لمراده ومنع من احضار الكتاب وخفي ذلك على ابن عباس. وعلى هذا فينبغي عد هذا في جملة موافقة عمر ربه. انتهى. قلت: يأبى عنه قوله لا تضل بعده، لأنه جواب ثاني للأمر، فمعنى أنكم لا تضلون بعد الكتاب إن أتيتم به وكتبت لكم. ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار، بل في موضع أن يكون ترك إحضار الكتاب أولى وأصوب من إحضاره من قبيل الكذب الواضح. واضح؟ يقول: لو قلنا اختبارا وكان الرسول لا يريد أن يكتب، فيقول إنه من الكذب الواضح، الذي ينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عنه، فلا بد هاهنا من اعتذار آخر. وحاصل ما ذكره في الاعتذار أن أمر إيتو ما كان أمر عزيمة وإيجاب حتى لا يجوز مراجعته ويصير المراجع عاصر، بل كان أمر مشهورا، وكانوا يراجعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض تلك الأوامر سيما عمر، وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في درك المصالح، وكان صاحب إلهام من الله عز وجل. ولم يقصد عمر بقوله قد غلب عليه الوجع أنه يتوهم عليه الغلط، وإنما أراد التخفيف عليه من التعب الشديد اللاحق به من إملاء الكتاب بواسطة ما معه من الوجع. فلا ينبغي للناس أن يباشروا ما يصير سببا للحوق غاية المشقة به في تلك الحالة، فرأى أن ترك إحضار الورق أولى، مع أنه خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا يعجز عنها الناس فيستحقون العقوبة بسبب ذلك، لأنها منصوصة لا محالة لا اجتهاد فيها، أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القتل في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة. واضح الآن؟ جاب بأنه خاف على المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، خاف أن يكتب أمورا يعجز الناس عنها ولا يكون لهم بد من العمل بها لأنها منصوصة. ثالثا، أنه قد يكون مجال للمنافقين فيقدحون فيما كتبه في هذه الحال، ولهذا قال أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القدح في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة، فقال حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى ما فرطنا في كتاب من شيء، وقولها اليوم أكملت لكم دينكم. أما قوله ما فرطنا في كتاب من شيء، فالصحيح أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الدليل الصحيح قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، وقولها اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة، انتهى كلامهم بخلاصته. وفيه نظر، لأن قوله لا تضل يفيد أن الأمر للإيجاب، إذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب على الناس، وقول من قال كان واجبا لم يتركه، وقول من قال كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، كما يترك التبليغ لمخالفة من خالف، يفيد أنه ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابته لهم، وهو لا ينافي الوجوب عليهم حين أمرهم به، وبين أن فائدته الأمن من الضلالة ودوام الهداية، فإن الأصل في الأمر هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، سيما إذا كان فائدته ما ذكر، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه، على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه وسقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم للأمر، وقد رفع علم تعيين ليلة القدر عن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلاحي رجلين، فيمكن رفع هذا كذلك. ثم المطلوب تحقيق أنه كيف لا يكون الوجوب مع وجود قوله لا تضل، وهذه المعارضة لا تنفع في إفادة ذلك التحقيق. وأما أنه خشي أن يكتب أمور تصير سببا للعقوبة أو سببا لقدح المنافقين المؤدي للفتنة فغير متصور مع وجود قوله لا تضل، لأن هذا بيان أن الكتاب سبب للأمن من الضلال ودوام الهداية، فكيف يتوهم أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدح أهل النفاق؟ ومثل هذا الظن يوهم تكذيب ذلك الخبر. وأما قولهم في تفسير حسبنا كتاب الله أنه تعالى ما فرقنا في كتاب من شيء وقال لما أكملت لكم دينكم، فكل منهما لا يفيد الأمن من الضلال ودوام الهداية للناس حتى يتجه ترك السعي في ذلك الكتاب للاعتماد بهاتين على هاتين الآيتين، كيف ولو كان كذلك لوقع لما وقع الضلال بعد، مع أن الضلال والتفرق في الأمة قد وقع بحيث لا يرجى رفعهم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن مراده أن يكتب الأحكام حتى يقال إنه يكفي في فهم كتاب الله، فلعله كان شيئا من قبيل أسماء الله تعالى أو غيره مما ببركته يأمن الناس، نعم، مما ببركته مكتوبا عندهم بأمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمن الناس من الضلالة. ولو فرض أن مراده كان كتابة بعض الأحكام فلعل النص على تلك الأحكام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب للأمن من الضلالة، فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء بالقرآن. بل لو لم يكن فائدة النص إلا الأمن من الضلالة لكان مطلوبا جدا، ولم يصح ترفه للاعتماد على أن الكتاب جامع لكل شيء. كيف والناس محتاجون إلى السنة أشد احتياج مع كون الكتاب جامع، وذلك لأن الكتاب وإن كان جامع، يعني الكتاب عن القرآن وإن كان جامعا، إلا أنه لا يقدر كل أحد على استخراج على الاستخراج منه، وما يمكن لهم استخراجه منه فلا يقدر كل أحد على استخراجه منه على وجه الصواب. ولهذا فوض إليه البيان مع كون الكتاب جامعا، فقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن استخراجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب على وجه الصواب، وهذا يكفي ويغني في كون نصه مطلوبا لنا، سيما إذا أمرنا به، سيما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال. كما معنى قول أحدنا في مقابلة ذلك حسبنا كتاب الله بالوجه الذي ذكروا، قلت فالوجه عندي طلب مخرج حسن، ونعم هو أحسن وأول مما ذكروا إن شاء الله، وهو أن عمر رضي الله عنه لعله فهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تضلوا بعده أنكم لا تجتمعون على الضلالة ولا تصل الضلالة إلى كلكم، لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا، ورأى أن إسناد الضلالة إلى ضمير الجمع لإفادة هذا المعنى لما قام عنده من الأدلة على أن ضلال البعض متحقق لا محالة. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حال صحته أنه ستفترق الأمة وستمرق المارقة وستحدث الفتن، وهذا وغيره يفيد ضلال البعض قطعا. فعلم أن المراد بقوله لا تضلوا هو أمن الكل بذلك الكتاب من الضلالة، لا أمن كل واحد من الآحاد. فلما فهم رضي الله عنه هذا المعنى وقد علم من آيات الكتاب مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض، وقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله لتكونوا شهداء على الناس، وكذا من بعض إخباراته صلى الله عليه وسلم كحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة، وحديث لا يزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، ذلك أن هذا المعنى حاصل لهذه الأمة بدون ذلك الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. ورأى أنه أن ليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب إلا زيادة الاحتياط في الأمر لما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة ووفور الرحمة والرأفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله يوم بدر حيث تضرع إلى الله في حصول النصر أشد التضرع وبالغ في الدعاء مع وعد الله سبحانه وتعالى إياه بالنصر وإخباره صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمصارع القوم. ورأى أن أمره صلى الله عليه وسلم إياهم بإحضار الكتاب أمر مشورة بأنه يختار تعبه لأجل كمال الاحتياط في عملهم، فلما كان كذلك أجاب عمر بما أجاب للتنبيه على أنهم أحق بمراعاة الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة التي هي حال غاية الشدة ونهاية المرض، وأن ما قصده حاصل لما أن الله تعالى قد وعد به في كتابه. وهذا معنى قول حسبنا كتاب الله، أي يكفي في حصول هذا المعنى ما وعد الله به في كتابه. وهذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر حين رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة التعب والمشقة بسبب ما غلب عليه من الدعاء والتضرع، حيث قال: خلي بعض مناشدتك، خلي بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال كذلك شفقة عليه لما علم أن أصل المطلوب حاصل بوعد الله، وهذا منه صلى الله عليه وسلم زيادة الاحتياط بمقتضى كرم طبعه، والله أعلم. وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك الكتاب، والظاهر أنه ما ترك الكتاب إلا لأنه ما كان يتوقف عليه شيء من أمر الأمة من أصل هداية أو دوامها، بل كان لزيادة الاحتياط، وإلا لما تركه مع ما جبل عليه من كرم طبعه. انتهى سندي. الخلاصة الآن أنه ذكروا فيه احتمالات، وهذا الأخير كأنه رد هذا الاحتمال إلا مسألة التعب. ولكن الذي أظهر لنا ما سبق أن عمر رضي الله عنه رأى أن الاقتصار على كتاب الله كافي، وأنه لو كتب هذا الكتاب لانصرف الناس عن القرآن إلى هذا الكتاب، هذا الذي ظهر. وأما أنه من أجل الوجع، من أجل أن لا يشق عليه، فالله أعلم. نعم.
كان واجبا ما تركه، ما في صدق. نعم. لو كان واجبا ما تركه.
لا، يعني هذه معطوفة على اللي قبله، يعني لا يقال أنه كان واجبا فتركه لأنه لا يترك الواجب. نعم. إيش؟ نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضلوا بعد.
نعم.
لو اشتغلوا به عن القرآن
لأصبح ضلالا. نعم. لا، ما هو ضلال، لأنه لا يمكن أن يخالف القرآن، هو سيكون مطابقا للقرآن. لو خالف القرآن لكان ضلالا. لكن يقول: ما دام هذا كتاب مختصر مثلا، لأن الظاهر أنه لن يكتب كطول القرآن مثلا، يمكن يتلهوا به ويأتوا القرآن. نعم.
لكن هذا التوجيه الذي
نعم.
يعني قد يقول قائل ان عمر رضي الله عنه توجيه هذا اجتهاد بعد امر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف
يكون الجواب؟ الجواب على هذا ان الرسول اقر هذا، ولو كان الرسول يرى وجوب هذا لترك راي عمر، مثل ما ترك راي عمر في صلح الحديبيه. يعني عمر عالج الرسول عليه الصلاه والسلام اشد المعالجه.
ما يقال انهم ربما تاخروا؟
نعم.
ربما تأخر الصحابة في إحضار الكتاب والورقة.
نعم.
ثم هون الرسول صلى
الله عليه وسلم. لا. لا ما مهبط. خلف الأصل. لأن الرسول سكت وقال قوم لما رأهم تنازعوا واختلفوا، قال قوم أنا. وخاف الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا تنازعوا في حضرتي على هذا الكتاب، فكيف إذا مات؟ نعم. اي نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم صار انه تشريع من الله، لان مامور فيه من الرب سبحانه وتعالى ما يطيع احد. لكن هذا يعني
راى المصلحه في تركه، راى المصلحه في تركه كما راى عمر. ثلاثه. نعم.
باب العلم والعظه بالليل. حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينه عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت:
وعمر ولا عمر؟ عمر
يبدو عمر بالضم. وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم نعم، عندي مجرورة. العلم والعظة في الليل، يعني أن العلم والعظة لا يختصر بالنهار، فتكون المواعظ في الليل كما تكون في النهار، ويكون العلم في الليل كما يكون أيضا في النهار. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله، وهذه كلمة يتابها للتعجب والتعظيم، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. والظاهر والله أعلم يعني ماذا قدر في هذه الليلة من نزول الفتن وفتح الخزائن، وإلا فإن تلك الليلة ليس فيها قتال وليس فيها جهاد ولم يظهر فتن فيها، لكن الله أعلم أن هذا المراد أنزل أي تقديره، أي ماذا قدر في هذه الليلة. ثم أمر بإيقاظ صواحبات الحجر يعني زوجاته، ثم حذر قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والناس كلهم في الآخرة فرات، لكن عندما يكسى الناس فإن بعض الناس يعاقب والعياذ بالله بأن يكون عاريا حين يكسى الناس، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. نعم.
باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
نعم. أرأيتكم يعني أخبروني ماذا حصل، ثم بين هذا قال فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو عليه على ظهر اليوم على ظهر الأرض أحد. فإن قال قائل لقد بقي الصحابة إلى ما بعد سنة مئة، فيقال لا معارضة، لأن الرسول تكلم هنا في آخر حياته، والتاريخ بدأ من أين؟ من الهجرة، يعني قبل موته بعشر سنوات. لكن بعد مئة واثنتي عشرة سنة لا يمكن يبقى أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. وفي هذا العموم دليل على أن الخضر ليس باقيا، خلافا لمن ظن أنه باقي. والصواب كما مر أنه مات في أيامه كما مات غيره. وفي أيضا دليل على التوقف في حديث الجساسة الذي رواه مسلم في صحيحه على ما فيه من بعض الشيء في الاضطراب في حديث فاطمة بنت قيس. فإن صح حديث الجساسة فإنه لا معارضة، إذ يمكن أن يقال هذا عام وحديث الجساسة خاص. عندك فيها شيء؟
أرأيتكم يا شيخ
الشرح حديث
قوله أرأيتكم هو بفتح المثنات لأنها ضمير مخاطب، والكاف ضمير ثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى لاستفهام، والرواية بمعنى العلم أو البصر. والرؤية يا شيخ قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أي الآن موجودا أحد، أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.